إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى لما فرغ من ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، شرع في ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله: ونحن الآن ذاكرون من خلافة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وقد مر أن التخصيص بدعاء معين لعلي أو لأحد أبنائه ليس له أصل ولم يكن عليه السلف. وشارحون من أحوالها وما سبق من القول في النصوص عليها في وقتها من إجماع المسلمين على فضائله ومناقبه ومشاهير مقاماته ومآثره التي شاعت في الإسلام وذاعت فيهم، فكثرت على الإحصاء، فعظم في الإسلام غناؤه وحسن فيه بلاؤه، مع ما ضام ذلك ولصق به من محبة الله تعالى له ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له ومحبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وكل ما نحن ذاكروه من شأنه رحمه الله ورضي عنه فمستنبط ذلك من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأوامره، وإن كانت إمامته وخلافته ومقاماته أظهر وأعلى وأشرف وأسنى من أن تحتاج إلى استخراج أو استنباط. فأما ما نحن ذاكروه من كتاب الله تعالى فقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولا عمل هو أصلح ولا أجل ولا أعظم قدرا عند الله وعند رسوله من السبق بالإيمان. فكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أرفع السابقين بالإيمان درجة، وأعلاهم رتبة، وأعظمهم قدرا، وأزلفهم منزلة، أي وأقربهم منزلة. وكان علي ممن دخل في هذه الآية وفي نظائرها وما أشبهها، وكان ممن وعده الله تعالى باستخلافه في هذه الآيات والتمكين له. ومتى صارت الخلافة إليه بالتمكين له في الأرض أقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فنجز في علي وعد الله وصارت إليه الخلافة، فقام فيها بما وصفه الله حين قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فكان علي رضي الله عنه داخلا في جملة أهل هذه الآية في حكمها ونصوصها. وجاءت الآثار الصحاح بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينة للوحي، مفسرة لما أنزل الله تعالى في علي وأصحابه المستخلفين معه رحمة الله عليهم أجمعين. فمن ذلك ما رواه السفينة، وهو ما حدثنا به أبو القاسم عبد الله بن محمد الوراق، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جهمان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة ثم يكون ملكا. قال أمسك خلافة أبي بكر 2 سنتين وعمر 10 وعثمان 12 ولعلي 6. وهذا صحيح من رواية سفينة رضي الله عنه وقد تقدم. قال الشيخ المصنف رحمه الله فكانت هذه خلافة النبوة، وهؤلاء الخلفاء الذين نزلت فيهم هذه الآية، أي ما كان مما مر ذكره من قول الله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إلى آخر الآية. والآية محمولة على العموم، ويدخل فيها الخلفاء الأربعة من باب أولى. قال الشيخ المصنف رحمه الله فكانت هذه خلافة النبوة، هؤلاء الخلفاء الذين نزلت فيهم الآية وعلي آخرهم، وبه تمت خلافة النبوة على ما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب وحدثنا أبو بكر محمد بن أيوب البزاز قال حدثنا الحارث بن محمد التميمي قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم وحدثنا أبو بكر محمد بن بكر التمار قال حدثنا محمد بن عطية السامي قال حدثنا عاصم بن علي قالوا حدثنا محمد بن راشد قال ابن عطية الخزاعي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن فضالة بن أبي فضالة الأنصاري وكان أبو فضالة من أهل بدر قال خرجت مع أبي إلى ينبع عائدا لعلي بن أبي طالب. قال أبو النضر والأشيب في حديثهما من مرض أصابه ثقل منه، فقال له أبي ما يقيمك بمنزلك هذا؟ لو قدمت المدينة فإن أصابك أجلك وليك أصحابك. قال ابن عطية وليك المهاجرون والأنصار خيرا من أن تموت في هذه البلدة، فإن أصابك أجلك أي فيها وليك أعراب جهينة. فقال علي إني لست ميتا من وجعي هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي أني لا أموت حتى أؤمر وتخضب هذه يعني لحيته بدم هذه يعني هامته، والهامة الرأس أو أعلى. أخرجه أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة بإسناد حسن، وكذا أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب، وأخرجه البزار في المسند. هذا حديث حسن، إني لست أموت حتى أؤمر وتخضب هذه يعني لحيته بدم هذه يعني هامته. حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن شهاب وأحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثني عبد الحميد بن أبي جعفر يعني الفراء، وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير وسكت عنه، وأثنى عليه شريك خيرا، وقال أبو حاتم شيخ كوفي ووثقه ابن حبان. عن إسرائيل عن إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي قال قيل يا رسول الله من نؤمر بعدك؟ قال إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا مسلما زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم، وإن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم. حديث حسن، أخرجه أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة، وأخرجه البزار والحاكم في المستدرك. حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا محمد بن عطية قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن حميد بن غنية عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. التأويل التفسير الكلام، وكذلك هو في لسان المفسرين يقولون تأويل الآية أي تفسيرها كذا وكذا، وهو أيضا صرف اللفظ عن ظاهره بغير قرينة، وهو ما عليه المعطلة، وهذا مذموم. والتأويل أيضا ما تؤول إليه حقيقة الكلام، كما في القرآن يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إذا صار الأمر إلى ما ذكر قبل فهذا تأويله، هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهذا لا شيء فيه. وكذا ما هو في لسان المفسرين فإنهم يقولون عن التفسير التأويل، فإذا كان ذلك بالقرآن أو بالسنة أو باللغة العربية من غير تعسف إلى غير ذلك من قواعد التفسير فلا بأس. وأما التأويل المذموم فهو أن يصرف اللفظ عن ظاهره من غير ما قرينة ولا دليل، فهذا هو الذي عليه أهل البدع والأهواء. إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. فقال أبو بكر أنا هو يا رسول الله؟ قال لا. قال عمر أنا هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن خاصف النعل. خاصف النعل اسم فاعل من خصف النعل، يخصفها خصفا أي جعل بعضها فوق بعض، وخزرها مأخوذ من الخصف وهو الضم والجمع. قال لا ولكن خاصف النعل. قال فابتدرنا ننظر من هو، فإذا هو علي يخصف نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناده صحيح، أخرجه أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة وابن أبي شيبة والنسائي في خصائص علي، وكذا ابن حبان والحاكم، وهذا إسناد صحيح. قال الشيخ المصنف رحمه الله فقد علم العقلاء من المؤمنين والعلماء من أهل التمييز أن علي رضي الله عنه قاتل في خلافته أهل التأويل الذين تأولوا في خروجهم عليه، فإنهم تأولوا تأولا فاسدا لما أخذوا آيات من القرآن أنزلها الله في المشركين فجعلوها في المؤمنين، واستحلوا دماءهم ووضعوا السيف في أعناقهم، حتى إنهم تأولوا في خروجهم على علي رضي الله عنه بقولهم إنك حكمت الرجال، يعني في قصة التحكيم بين معاوية وعلي بعد معركة الصفين، ولم تحكم القرآن وقد كفرت بذلك، ولا حكم إلا لله. فهذا تأويلهم لكتاب الله على غير وجه. فقاتلهم رضي الله عنه على التأويل. فعلي رضي الله عنه قاتل في خلافته أهل التأويل الذين تأولوا في خروجهم عليه. وكذلك أخذت الأحكام في قتال المتأولين، كما علم المؤمنون قتال المرتدين وعلمهم ذلك، فعلم المؤمنين قتال المرتدين كما قاتلهم أبو بكر على ظاهر التنزيل. هذا النص الذي مر كما ذكر ذلك الأئمة في مصنفاتهم كالمسند وفضائل الأصحاب نص صحيح. حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب المتوثي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا أبو مالك يعني عمرو بن هشام الجنبية عن إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرني عمرو بن قيس عن المهنهال بن عمرو عن زر بن حبيش أن عليا رضي الله عنه قال لولا أنا ما قتل أهل النهروان، يعني الخوارج، ولولا أني أخشى أن تتركوا العمل لأخبرتكم بالذي قضى الله تعالى على لسان نبيه لمن قاتلهم مبصرا لضلالتهم، أي لمن قاتل الخوارج، ولولا أني أخشى أن تتركوا العمل لأخبرتكم بالذي قضى الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لمن قاتلهم مبصرا لضلالتهم عارفا بالهدى الذي نحن عليه. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، والنسائي في خصائص علي، وأبو نعيم في الحلية، وأثر ضعيف وإسناده مضطرب، وكذا أخرجه الدارقطني في العلل. ولكن آخر الحديث الذي مر له شاهد بمعناه عند مسلم في الصحيح، فإن علي رضي الله عنه حين ذكر الخوارج قال كما في صحيح مسلم: فيهم رجل مخدج اليد، مخدج اليد أي ناقص اليد، إلى أن قال: ولولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقاتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية: لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم، أي يصيبون الخوارج، ما قضى لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل، أي لهم أجر عظيم جدا لو أنهم علموه لربما تركوا العمل اتكالا على ذلك الأجر وعلى ذلك الثواب العظيم. حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال حدثنا سويد بن عبيد العجلي وهو مقبول أنه سمع أبا مؤمن الوائلية وهو مقبول، وقال الذهبي لا يعرف. قال كنت مع مولاي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه يوم قاتل الحرورية، وهم الخوارج نزلوا حروراء فنسبوا إليها وهي قرية قرب الكوفة، وأنه يوم قاتل الحرورية فقتلهم قال انظروا في القتل فإن فيهم رجلا إحدى يديه مثل ثدي المرأة مخدج، أي ناقص اليد، وأن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أني صاحبه، فقلبوا القتلى فلم يجدوه، فجاء فارس يرقض فقال إن سبعة تحت نخل لم نقلبهم بعد، قال فرأيت في رجليه حبالا يجرونه، يعني ذلك الرجل الموصوف، في إحدى يديه مثل سدي المرأة مخدج، إن سبعة تحت نخل لم نقلبهم بعد، قال فرأيت في رجليه حبالا يجرونه حتى ألقوه بين يدي علي، فلما رآه خر ساجدا، فقال أبشروا قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار. أخرجه عبد الله بن أحمد وابن أبي عاصم وضعفه الألباني وغيره. وأما قصة ذي الثدية فثابتة في الصحيحين. قال الشيخ: هذا مشبه لقول أبي بكر في قتلى أهل الردة، أي قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة، وكلاهما في خلافة النبوة سواء، يعني أبا بكر وعلي رضي الله عنه. حدثنا أبو عبد الله بن مخلد قال حدثنا عثمان بن هشام بن الفضل بن دلهم وهو مجهول، وأبو بكر محمد بن خلف الحدادي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا الحارث بن حصيرة وهو ضعيف، عن أبي داود السبيعي قال ابن حجر: صدوق يخطئ ورمي بالرفض. عن عمران بن حسين قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إلى جنبه إذ قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، فارتعد علي وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتفه وقال: ما لك يا علي؟ قال: يا رسول الله قرأت هذه الآية فخشيت أن نبتلى بها فأصابني ما رأيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق إلى يوم القيامة. هذا ضعيف جدا، فيه مجهول وضعيف، وفيه من رمي بالرفض. قال ابن مخلد: قال لنا محمد بن خلف الحدادي: جاءني جعفر الطيالسي فسألني عن هذا الحديث، ولكن آخر الحديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق له شاهد عند مسلم. عن زئب قال: قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله الكاتب قال: حدثنا أحمد بن بوديل اليامي وهو صدوق له أوهام قال: حدثنا إسحاق بن سليمان قال: حدثنا موسى يعني ابن عبيدة وهو ضعيف. عن هود بن عطاء وهو ضعيف أيضا. عن أنس قال: كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل متعبد يعجبنا تعبده واجتهاده، فتجرناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه فلم يعرفه، ووصفناه بصفته فلم يعرفه، فبينا نحن نذكره إذ طلع علينا فقلنا: يا رسول الله هو ذا هو؟ فقال: إنكم لتحدثون عن رجل أرى على وجهه سفعة الشيطان، أي استحوذ عليه الشيطان. فأقبل حتى وقف علينا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدك، هل قلت حين وقفت علينا ما في المجلس أحد خير مني أو أفضل مني؟ قال: اللهم نعم. فدخل المسجد يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتل الرجل؟ فقال أبو بكر: أنا. فدخل فوجده يصلي، فقال: سبحان الله، أقتل رجلا وهو يصلي؟ وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب المصلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتل الرجل؟ فقال عمر: أنا. فدخل فوجده ساجدا، فقال: قد رجع من هو خير مني وأفضل، أبو بكر، أقتل رجلا وهو واضع جبهته لله؟ فخرج فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه. فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي وجدته ساجدا فكرهت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتل الرجل؟ فقال علي: أنا. فقال: أنت إن أدركته قتلته. فوجده قد خرج، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: مه. فقال: وجدته قد خرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قتل ما اختلف من أمة اثنان، ولكان أولهم وآخرهم سواء. قال إسحاق بن سليمان الرازي: قال موسى بن عبيدة: فسمعت محمد بن كعب القراضي يقول: والذي قتله علي ذو الثدية، وكانت يده في منكبه مثل الثدي فيها شعرات، فكانت تمد فتساوي الأخرى ثم ترسل فترجع إلى منكبه. أخرجه أبو يعلى في المسند، والآجري في الشريعة، والدارقطني في السنن، وهو ضعيف، ولكن له متابعات وشواهد قد يرتقي بها عن الضعف. قال الشيخ: فبان بهذا الحديث أيضا نص خلافة علي رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن وجدته فاقتله. فوجده علي يوم النهروان فقتله. هذا ما ذكره الإمام المصنف رحمه الله تعالى كالشرح على هذا النص الذي مر، وقد مر أنه نص ضعيف، وإن كانت له شواهد ومتابعات قد يرتقي بها عن الضعف. حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد الباغندي قال: حدثنا عمر بن شبت النميري قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان عن حبيب عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر فيه: قوما يخرجون على فرقة من الناس مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق. الحديث أخرجه مسلم وأحمد في المسند وبنحوه البخاري في الصحيح. حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا محمد بن عطية قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا الفضل الحداني عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة بين فرقتين من المسلمين فيقتلها أولى الطائفتين بالحق. أخرجه مسلم في صحيح. قال الشيخ المصنف رحمه الله فسمى النبي صلى الله عليه وسلم القوم الذين قتلهم علي مارقة وسماهم خوارجا، وقال صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية كما في الصحيحين، وإنما مرقوا من الدين وصاروا خوارجا وحلت دماؤهم وعظمت المثوبة لمن قتلهم، كل ذلك لخروجهم على الإمام العادل والخليفة الصادق. وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه ليس لأحد أن يحكم في أحد بالسيف إلا الإمام العادل، وكان علي رضي الله عنه هو الإمام الهادي والخليفة العادلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج شر قتلى تحت أديم السماء. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن، لأن القاتل لهم كان خير قاتل تحت أديم السماء، ولأن سيفه كان فيهم بالحق والعدل. حدثنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني أبو إسحاق الهمداني عن عمرو بن ميمون الأودي قال كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين ولى الستة الأمر، يعني في الشورى، فلما ولوا من عنده أتبعهم بصرة وقال لئن ولوها الأجيلحة، يعني عليا، ليركبن بهم الطريق. أخرجه اللالكائي والطبري في التاريخ بمعناه وهو صحيح. والأجيلح تصغير أجلح، والجلح ذهاب شعر مقدم الرأس. لئن ولوها الأجيلحة يعني عليا ليركبن بهم الطريق. حدثنا ابن مخلد قال حدثنا محمد بن الحسين الأعرابي قال حدثنا محمد بن الصلخ الكوفي النهدي قال حدثنا قيس بن الربيع وهو صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، عن أشعث ابن سوار وهو ضعيف، عن عدي بن ثابت وهو ثقة رمي بالتشيع، عن أبي ظبيان عن علي رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا وليت الأمر فأخرج أهل نجران من الحجاز. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة بهذا اللفظ، إذا وليت هذا الأمر من بعدي فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب. وقد ضعفه الألباني في ظلال الجنة، وأخرجه أيضا عبد الرزاق رحم الله علماءنا من أهل السنة أجمعين. حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا خليفة بن خياط شباب العصفري، وهو خليفة بن خياط، قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه سمع عمر يقول لرجل من بني حارثة ما تقولون ومن تستخلفون من بعدي، فعد رجالا من المهاجرين ولم يذكر علي، فقال أين أنت من ابن أبي طالب؟ فوالله إنه لخليق إن هو ولي أن يحملكم على طريقة الحق. لخليق أي لجدير. وإسناد هذا الأثر إسناد حسن. حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محاضر عن الأعمش عن أبي صالح قال كان الحادي يحدو لعثمان إن الأمير بعده علي، وفي الزبير خلاف راضي، والإسناد حسن. قد أخرجه الخلال في السنة وأبو نعيم في الفتن بإسناد صحيح. حدثنا أبو بكر أحمد بن عيسى الخواص والقاف لائي قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال حدثنا شبابة بن السوار قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال حججت مع عمر بن الخطاب فسمعت الحادي يحدو إن الأمير بعده بن عفان، ثم حججت مع عثمان فسمعت الحادي يحدو إن الأمير بعده علي. هذا أثر صحيح وقد تقدم بعضه. حدثنا الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو حفص الأبار قال حدثنا الأعمش، وحدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا يوسف القطان قال حدثنا جرير عن الأعمش، وحدثنا القافلائي قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محاضر عن الأعمش، وحدثنا ابن مخلد وعبد الله بن سليمان الفامي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن عامر بن مرة عن أبي البختري، هو سعيد بن فيروز الطائي ولم يسمع من علي، عن علي هنا انقطاع لأنه لم يسمع من علي رضي الله عنه. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله إني شاب وإنك تبعثني إلى قوم ذوي أسنان والقضاء بينهم شديد، فضرب صدري وقال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. قال فما شككت في قضاءين بين خصمين بعده، وهذا لفظ حديث المحاملي. فيه انقطاع بين أبي البختري وعلي رضي الله عنه، ولكن الحديث أخرجه أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة، وأخرجه ابن ماجه في السنن، وابن سعد في الطبقات، وعبد بن حميد في المسند، والنسائي في خصائص علي. فالحديث صحيح بمجموع طرقه. وهذا كله فيه من فضل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما مر ذكره، وهنالك أيضا بفضل الله تبارك وتعالى من النصوص في فضله ما يأتي بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما وقع بينهم من الاشتجار، على المسلم أن يجتهد في معرفة حقيقة ذلك الأمر بالنظر في كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي المالكي الإمام رحمه الله، مع تعليقات محب الدين الخطيب على ذلك الكتاب، ففيه تجلية لكثير من المواطن التي دلس فيها وكذب وزيد فيها ونقص منها فيما يتعلق بمواقف الأصحاب بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى المسلم الضنين بدينه الشحيح بيقينه أن يجتهد في النظر في ذلك الكتاب وأن يدرسه دراسة وافية، وعليه بتمحيص قواعد التاريخ، وألا يسلم نفسه للروايات، لأن المؤرخين في التاريخ لم يلتزموا بما التزم به المحدثون في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صرحوا بذلك فلم تكن عهدة عليهم، كما فعل ابن جرير رحمه الله تعالى، فإنه صرح أنه ينقل ما ينقله من الأخبار بالأسانيد، فيقول فإن وجدت في ذلك شيئا فإن العهدة ليست علينا لأننا نؤدي ما بلغنا، وأما التمحيص والتحرير والتفتيش والتنقيب والفحص فهذا شأن آخر. ولكن هم جمعوا تلك النصوص، ومعلوم أن التاريخ شابته شوائب ولم تحرر رواياته على الوجه المطلوب ربما إلى يوم الناس هذا، فتجد كثيرا من الروايات المتضاربة في الواقعة الواحدة، وهذه الروايات المتضاربة لا يمكن الجمع بينها لأنها تكون متناقضة في أمر واحد لا يقبل التعدد ولا الاختلاف. ففضلا عن ذلك تجد التناقض قائما ولائحا، فمثل هذه تحتاج إلى تحرير وإلى بحث وفحص وتفتيش. وكثير ممن نقلوا الأخبار من الأخباريين نقلوا تلك الأخبار وترشحت عندهم بعض الأخبار على حسب انتماءاتهم، فإذا كان رافضيا فإنه يحمل على الصحابة رضوان الله عليه، إذا كان أموي الهوى يحمل على العباسيين، وإذا كان عباسي الهوى يحمل على الأمويين، إلى غير ذلك مما يحتاج إلى فحص وتمحيص. فالتاريخ يحتاج إلى غربلة، وهذا ما عليه علماء أهل السنة، كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله فيما يتعلق بالتصفية والتربية، فإنه قال لا يمكن أن نخرج، يعني الأمة، مما هي فيه إلا بالتصفية والتربية. فأما التصفية فهي تصفية هذا العلم الذي بلغنا فيما يتعلق بالعقيدة، وفيما يتعلق بالتفسير، وفيما يتعلق بالتاريخ، وفيما يتعلق بالفقه إلى غير ذلك. تصفية هذا العلم مما شابه وعلق به مما ليس منه، فإنه دخلت كثير من الروايات، دخلت في كثير من تلك العلوم، فما تجد علما إلا ودخل فيه ما دخل. وكثير من الناس كانوا يكذبون على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا من أهل الغفلة، وبعضهم كان يتعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول نحن نكذب له لا نكذب عليه، والوعيد إنما جاء في من كذب عليه، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي، فيقولون نحن لا نكذب عليه، نحن نكذب له، فيأتون بالأحاديث كالحديث الطويل في فضائل سور القرآن سورة سورة، والذي وضعه كان رجلا صلبا في السنة. وبعض المصنفين ومنهم الشوكاني أخذ الحديث فجزأه فجعل ما يخص كل سورة في آخر تفسيره له، وهذا مما عيب عليه، وهذا الذي صنعه كثير ممن قبله ممن تعرضوا للتفسير والتأويل كالزمخشري وغيره. فلما رجع هذا الذي وضع الحديث قال رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن فأردت أن أحببهم في تلاوته وأن أجعلهم يقبلون عليه. فهؤلاء الذين يكذبون على هذا النحو يكونون أهل ديانة، يضعون الحديث ويغتر بحالهم فيروج. فلا بد من تصفية ما بين أيدينا من العلم مما لحقه وشابه وعلق به مما ليس منه، هذه هي الخطوة الأولى، لا تسبقها خطوة. فلا بد من العودة إلى الدين المصفى، وهذا الدين المصفى تتربى الأمة عليه. والإمام رحمه الله لما ذكر ذلك فيما يتعلق بالتصفية والتربية لم يعني أننا نظل من غير عمل أو من غير اعتقاد حتى نقوم بالتصفية، فإذا ما صفينا وانتهينا من التصفية تربينا على ذلك الدين المصفى، ولم يرد ذلك بلا ريب، وإنما نصفي ونتربى على ما صفي، نصفي ونتربى على ما صفي، فننظر في العقيدة ونخلصها من أوضارها ومما لحق بها ومما أدخل عليها، حتى إذا ما استقامت لنا جزئية من الجزئيات تمسكنا بها، وكثير منها مصفا عند علمائنا بفضل الله رب العالمين. وكذلك الفقه، وقد دخل عليه كثير مما ليس منه، فلا بد من تصفيته حتى يعبد الله تبارك وتعالى كما يحب أن يعبد وكما أمر أن يعبد. وكذلك التاريخ، لا لابد من إعادة النظر فيه حتى يصفى. ومشروع الشيخ الألباني رحمه الله في التصفية معروف، فإنه أقبل على السنن فميز صحيحها من سقيمها وجعل ذلك وحده وذلك وحده، وكذلك صنع مع كثير من كتب الحديث كالجامع وغيره من أجل أن يقوم بواجب التصفية. وكذلك النظر في كثير من الكتب التاريخية ففيها روايات عن أقوام علم أنهم من أهل الكذب أو أنهم غاية في الضعف، كما مر في حال أبي مخنف وكذلك في حال سيف، وهما ممن أكثر عنهما ابن جرير في التاريخ، ولكنه قال لك في البداية: أنا إنما أروي ما يصل إليه، والعهدة على الراوي ليس علي، وأما أنا فأؤدي إليك ما بلغني. حتى إنك إذا نظرت في تاريخ الطبري في أوله تجد الروايات عن ابن عباس وغيره رضي الله تبارك وتعالى عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقضي بأن القيامة قد قامت على حسب ما ذكروا من التاريخ، أنها تقوم بعد كذا عام، وهذا مر عليه ما يزيد على 1000 عام مثلا، فكأن القيامة قامت، فكانوا يحددون ذلك تحديدا. وتأتي الرواية وربما تنظر في الإسناد فتجده مستقيما، وأنت تعلم أن الأحاديث منها أحاديث معلة ظاهرها الصحة، فيكون ظاهر النص صحيحا، ظاهر الحديث يكون صحيحا، وفيه علة غامضة، لأن العلة كذلك في تعريف المحدثين لها هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة البراءة منه. ولذلك يقولون ليست العلة بالاصطلاح الحديثي ما كان ظاهرا، وإن كان ذلك شائعا في لسان المحدثين فيقولون علته الشذوذ أو علته الاضطراب، هذا ظاهر، فكيف يكون علة؟ والمعلول أدق من ذلك، وعلم العلل لم يتعرض له إلا الجهابذة من علمائنا كأحمد والدارقطني وابن المديني، هؤلاء الفحول هم الذين تعرضوا لعلم العلل، لأنه كما قال أبو حاتم وغيره من علمائنا الأفذاذ كأنه إلهام ووحي، كأنه إلهام ووحي. فهذه الأمور تجدها كثيرة مبثوثة في كتب الحديث، فكيف بكتب التفسير؟ ولله الحمد والمنة، قد جعل الله تبارك وتعالى من خصائص هذه الأمة الإسناد، فهم يسندون الأخبار والروايات، بل إنهم لا يسندون الحكايات، كما ذكرت لك ذلك مرات فيما يتعلق بصنيع أبي الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني. فهذا الرجل هو من عجائب الدنيا، أموي يتشيع، كان أمويا متشيعا، وكان يكذب غير ذلك، وفيه كثير مما يجرحه، وكتابه من أخطر ما يكون، مع أنه موسوعة الأدب العربي بحق، ولكن فيه من المجون والفسق والاجتراء ما ينأى عنه من لم يتحصن ضد تلك العلم. ولكن تجد فيه ذكر قصة دارت في مجلس شراب، جارية بمزهر تغني مع تهتك ظاهر ومجون وعبث، فتجد الرجل يروي لك هذه القصة بالإسناد: حدثنا فلان قال، حدثنا فلان قال، حدثنا فلان، ليحكي لك قصة ذلك المجلس، وربما عقب ذكر ما ذكر من الإسناد، ربما عقب ذكر ما ذكر وفي الإسناد فلان وهو كذاب. فهذا من رحمة الله بهذه الأمة، أن ما نقل نقل بالأسانيد، فإذا ما أخضع ذلك لقواعد العلم الصحيح فإننا نستطيع أن نحرر الصحيحة المقبول من الزيف المرذول، وأن نميز بين الأصيل والدخيل، وأن نجتهد في أن نتربى على ذلك الدين المصطفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك أرشدنا، كما في حديث أبي داود وهو حديث صحيح: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه، أي عنكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. ما هو الدين المرجوع إليه؟ هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من معرفة الدين المرجوع إليه. والدين المرجوع إليه هو الدين المصفى، لا تجد فيه عنة، وتجده يلامس الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح، وتجد النفوس البريئة تقبله وتقبل عليه وترتوي منه وتنهل، تنهل من معينه الصافي، لأنه هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى ترجعوا إلى دينكم فلا بد من معرفة الدين المرجوع إليه، فهذه التصفية، ولا بد من معرفة كيفية الرجوع إليه حتى ترجعوا إلى دينكم. فهنا مرجوع ومرجوع إليه، هنا راجعون وهنا مرجوع إليه، حتى ترجعوا راجعون إلى دينكم، هذا مرجوع إليه. فلا بد من معرفة المرجوع إليه، ولا بد من معرفة كيفية الرجوع إليه. كيفية الرجوع إليه هي التربية، فنتربى على هذا الدين المصفى. إنك لا تجد اليوم كثيرا من المسلمين في هذه الأيام خاصة، بعد أن تفجرت مأساة الشيعة في مصر وما يحاولونه من تثبيت أقدامهم، قطع الله أقدامهم من تثبيت أقدامهم فيها، ويقولون هذا حق تاريخي، يقولون إن الأزهر شيعي رافضي في منشأه، أسس على الرفض من أول يوم، لأنهم هم الذين بنوا وجعلوا المناهج فيه على مناهج الرافضة الإسماعيلية من الزنادقة من بني عبيد بن القداح الذين استولوا على مصر وكانت لهم مملكة عظيمة وحكموا سنين. فيقولون لقد كان التشيع وكان الرفض في مصر، مع أن مصر ما كانت رافضية، كان حكمها من الروافض وكانت مقاومة، حتى إن العوام كان يشيع بينهم في شتائمهم يا ابن الرافضي، وهو ما حرف إلى يا ابن الرافضي، وما زالت إلى يوم الناس هذا، إذا شتم الرجل أخاه فأقذع له في الشتم قال يا ابن الرافضي، والرافضي هو الرافضي، فهي شتم، هي سبة. ففي هذه الأيام التي يحاول فيها أولئك أن ينفذوا إلى أرض الكنانة لينوثوا عقيدة أهل السنة فيها، تجد كثيرا من المسلمين من أهل السنة يسبون معاوية رضي الله عنه، ويسبون عمرا رضي الله عنه، ويسبون أبا سفيان، وتجد هذا في المناهج الدراسية التي تدرس حتى في المعاهد الدينية، من حمل على معاوية وعمر بحجة أنهم ينتصرون لعلي منهما، مع أن الأمر لم يكن كذلك. وكما مر إن الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم في تلك الفتنة العظمى، القوم فيه دائرون بين أجر وأجرين، فمجتهد مخطئ له أجر ومجتهد مصيب له أجران. ثم هؤلاء هم العلماء، كما روى ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وذكره غيره في غيره، أن رجلا من السلف قيل له، وأحسبه الحسن رحمه الله، قيل له في التفضيل بين بعض الصحابة وبعض من أتى بعد عمر بن عبد العزيز، قيل لذلك الرجل من السلف بالتفضيل بين معاوية وعمر بن عبد العزيز، فأقسم بالله إنه لغبار فرس معاوية ساعة في سبيل الله أفضل من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. أين يذهب بكم؟ هذا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر ليس كذلك، وقد مر أن التفضيل منه مطلق ومنه مقيد، وقد تكون هنالك فضيلة مقيدة يفوق فيها بعض من ليس بصحابي بعض الصحابة في مزية، وأما التفضيل المطلق فلا يكون أبدا لأحد من بعض الصحابة على واحد من الصحابة. فيقول هذا القول الذي قد يستنكره كثير من الناس، يقول غبار فرس معاوية في سبيل الله ساعة أفضل من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز والخليفة الخامس الراشد إلى غير ذلك، لا بأس، ولكن معاوية هو معاوية. فتجد الناس الآن من أهل السنة في أرض الكنانة، وقد سمعت الشكوى من ذلك، يقولون الناس يسبون معاوية ويسبون عمرو بن العاص ويسبون أبا سفيان، مع أن الدولة الأموية كانت دولة عربية وهي أفضل من الدولة العباسية، أن الدولة العباسية أدخلت الأعاجم وأقع فيها كثير من الشر، وأما الدولة الأموية فقد حافظت على الدين والسنة وحافظت على اللغة أيضا بفضل الله تبارك وتعالى، وحافظت على الأمومة العربية. دولة الأموية لها فضل كبير، ولكن التاريخ كتب معظمه في الدولة العباسية كما هو معلوم. أمثال هذه الأمور لابد من رعايتها ولابد من فحصها وبحثها وتمحيصها وفتشها والوقوع فيها على جادة الصواب. لا تكن كأولئك الذين يقولون اعتقد ثم استدل، هذا عمل أهل الأهواء والبدع. وأما أهل السنة فيقولون استدل ثم اعتقد، استدل أولا ثم اعتقد، لأنك تميل حيث مالت النصوص، تميل مع الدليل حيث مال. وأما أهل الأهواء والبدع فيقول الواحد منهم اعتقد ثم استدل، فيعتقد أولا ثم يذهب يتقمم ويبحث عما يقيم أودى اعتقاده هذا الذي اعتقده، ولو كان باطلا ولو كان للدين في حقيقته مخالفا. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجمع قلوب المسلمين على محبة أصحاب النبي الأمين صلى الله تعالى عليه ورضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. علينا أن نعرف لهم قدرهم، وأهل مصر خاصة لعمر بن العاص في رقابهم منا، فوالله ما سجد مصري لله سجدة إلا ومثل أجرها في حسنات عمرو، في ميزان حسناته في صحيفته، لأنه الذي فتح هذه الديار ونشر فيها الإسلام فكان سببا في ذلك. ولذلك تجد من الجحود العجيب أن يكون مصري حربا على عمرو بن العاص بدعوى أنه ينصر بذلك آل البيت، وكان عمرو مقدرا لآل البيت. وما الذي صنعه عمرو لآل البيت؟ الصحابة كانوا مع آل البيت في قرن، فأهل البيت يثنون على الأصحاب والصحابة رضوان الله عليهم يثنون على آل البيت، وبينهم مصارات ومودة ومحبة وتآزر. أمثال هذه الخرافات التي يأتي بها أولئك كلها غرضها محو السنة من العالم لنشر الرفض. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يبلغهم من ذلك شيئا، وأن يكبتهم أجمعين وحميرهم الذين يمتطونهم من أجل أن يصلوا إلى بغيتهم وأهدافهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.